السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة في مجلس من مجالس أهل العلم وفي بيت من بيوت الله، فما أعظمها من نعمة، نسأل الله يعيننا وإياكم على شكرها. وفي هذا الوقت أيها الأحبة، مع اقتراب موسم الخيرات في رمضان، يحسن للمسلم أن يتعلم ويتفقه أحكام الدين، خاصة ما هو مقبل عليه، وهذا من علامة إرادة الله تعالى بالعبد الخير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولعلنا نأتي في هذا الوقت الذي أرجو أن لا يكون طويلا، لا علي ولا عليكم، نقرأ سلمكم الله في هذا الكتاب المختصر من كتب الفقه، ألا وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. نقرأ فيه ما يتعلق بكتاب الصيام حتى نتعرف على شيء من أحكام الصيام. فما أجمل أن يؤدي المسلم عبادته على علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقبل أن نقرأ أيها الأحبة، أحب أن أبين أن مسائل الصيام قد تكون متعددة، لكن من أبرز مسائل الصيام التي ستمر معنا إن شاء الله مسألتان، هذه من أبرز المسائل حتى نكون منتبهين لها. أما المسألة الأولى فهي مفطرات الصيام، مفطرات الصيام هذه مسألة مهمة إلى الغاية. والمسألة الثانية: من الذين يجوز لهم أن يفطروا في رمضان؟ من هم أصحاب الأعذار الذين يجوز لهم أن يفطروا في رمضان؟ ثم إذا أفطروا ماذا عليهم؟ هل يقضون؟ هل يطعمون؟ ماذا يصنعون؟ هذه المسألة ستمر معنا إن شاء الله وغيرها من المسائل. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، يمسك عن الشيء، ولذلك المسلم يجب عليه أن يصوم سمعه عن الحرام وبصره عن الحرام ولسانه عن الحرام، يعني يمسك. فالصوم في اللغة الإمساك، أما في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات المعينة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله تعالى، هذا هو الصيام. قال: والأصل فيه، يعني الدليل عليه، قوله تعالى الأصل فيه، يعني الأصل يطلق على أمه منها الدليل. قال: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات. إذن هذه الآية دليل على ركنية الصوم، وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة، الركن الرابع منها هو صيام رمضان. قال: ويجب صيام رمضان على كل. الآن سيذكر شروط وجوب الصوم، من الذين يجب عليهم الصوم. قال: على كل مسلم. إذن الكافر لا يطالب بالصوم، يطالب بالإسلام أولا، لأنه لو صام السنة كلها ما قبل منه، لأنه ليس بمسلم، والمسلم وغير المسلم الكافر لا تنفعه أعماله. قال الله جل وعلا في شأن الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا فائدة من يوم القيامة عمل الكافر، لأن التوحيد والإسلام شرط لصحة الأعمال وقبولها. فغير المسلم يطالب أولا بالإسلام حتى إذا صام صح صيامه. قال: بالغ، يعني يكون قد بلغ بأحد علامات البلوغ المعروفة. أما من هو دون البلوغ، الصبي الصغير، هذا لا يجب عليه الصوم، لأنه ليس بمكلف، لا تجب عليه الصوم ولا الصلاة، غير واجبة. لكن في الصلاة يؤمر بها لسبب، ويضرب عليه بعشرة لأجل يتعود. وكذلك في الصوم يراعى فيه إذا كان يعني يطيق فإنه يعود على الصيام، خاصة إذا قرب من البلوغ يؤمر بالصوم من أجل أن يعود على الصوم ويدرب عليه، مع أنه ليس بواجب عليه، إنما الوجوب إذا بلغ. قال عاقل، يعني أن المجنون لا يجب عليه الصوم لأنه غير مكلف، رفع عنه القلم عن المجنون حتى يفيق. قال قادر على الصوم، قادر على الصوم بمعنى أن غير القادر كالمريض الذي لا يقدر على الصوم أو الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم، هذا لا يجب عليه أن يصوم كما سيأتي إن شاء الله في موضوع أصحاب الأعذار، لا يجب عليه أن يصوم، إنما الصوم على القدرة، وهذا مظهر من مظاهر يسر هذه الشريعة، أن الشريعة أيها الأحبة جاءت لا للعنت والمشقة، إنما جاءت لليسر والسهولة والتيسير والإسعاد. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس في الدين حرج ولا مشقة بحمد الله. قال: برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. إذن كيف نعلم دخول شهر رمضان؟ بأحد هاتين العلامتين، إما أن نرى الهلال، فإن لم نرى الهلال فرأينا الهلال في الليلة التي قد تكون الأول من رمضان، لم نرى الهلال فنكمل شعبان 30 يوما ثم نصوم. إذن إما برؤية هلال رمضان أو بإكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، رأيتموه يعني هلال رمضان، وإذا رأيتموه فأفطروا يعني هلال شوال. قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ جاء في لفظ، قال: وفي لفظ فاقدروا له 30، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. يعني إذا لم نرى الهلال فإننا نكمل شعبان 30 يوما، نكمل شعبان 30 يوما. قال: ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلا. يصام برؤية عدل لهلاله، يعني هلال رمضان يكفي فيه أن يراه شخص واحد عدل يقول أنا رأيت الهلال نصف، أما بقية الشهور لا، يطلب فيها عدلان اثنان، يطلب فيها عدلان اثنان. قال: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. يجب تبييت النية لصيام الفرض، يعني صيام الفرض رمضان لا بد فيه من تبييت النية من الليل، إنه الإنسان أنه سيصوم، وهذا لقول الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فينم في الليل أنه سيصوم. أما النفل فأمره أوسع، النفل يعني السنة المستحب أمره أوسع، فلو أن الإنسان مثلا استيقظ يوم الاثنين مثلا صلى الفجر ورجع نام، ثم لما استيقظ عاشر ضحى قال: والله لو أصوم هذا اليوم يوم الاثنين مستحب، يجوز له أن يصوم هذا اليوم نفلا، يعني في غير رمضان طبعا، لكن بشرط أن لا يكون قد تناول شيئا من المفطرات، ما يكون شرب ماء مثلا بعد طلوع الفجر ثم يقول أصوم في الضحى، لا، لابد أن يكون لم يتناول شيء من المفطرات، لكن مثلا في الضحى نوى أنه سيصوم، يجوز له هذا في صيام النفل. أما الفرض فلا بد فيه من النية من الليل. قال: والمريض، الآن سيدخل في موضوع أصحاب الأعذار الذين يجوز لهم أن يفطروا في نهار رمضان، وهم أيها الأحبة على سبيل الإجمال والاختصار حتى نكون منتبهين لهم 4 أصناف على سبيل الاختصار: المريض والكبير، هذا الصف الأول، رجل مريض أو كبير لا يقوى على الصف. والثاني المسافر، المسافر. والثالث الحائض والنفس، الحائض والنفس لا صلاة، ليس عليه لا صلاة ولا صيام. والرابع الحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو على هذا الجنين الذي في بطنها أو أنها توضعه. هؤلاء الأربعة يجوز لهم أن يفطروا على التفصيل الذي سنسمعه إن شاء الله. قال رحمه الله: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. يعني المريض الذي يتضرر بالصوم هو على كل حال كان يحصل له ضرر بصيامه، فينبغي له أن يفطر، إن هذا الدين يسر يفطر ويقضي. لكن إذا كان مرضا يسيرا لا يؤثر، مرضا يسيرا لا يؤثر على صومه، هنا يصوم يصوم. قال: والمسافر كذلك، المسافر له رخصة من الله تعالى، له رخصة أن يفطر إذا سافر سفرا يقصر فيه الصلاة، يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، رخصة من الله. لكن قال الفقهاء: إذا كان عليه مشقة في الصوم فالأولى له أن يفطر أخذا بالرخصة، وإذا لم يكن عليه مشقة فالأولى له أن يصوم إذا لم يكن عليه مشقة، لأجل أن تبرأ يعني ذمته ويصوم مع الناس. لأن بعض الناس إذا صام بعد رمضان لوحده كأنما يحمل على رأسه جبلا من ثقل الصوم عليه، لكن إذا صام مع الناس يخف عليه الصوم فينظر في حاله. وعلى كل حال لو صام، لو أنه سافر سفرا سهلا بالطائرة في المكيف مرتاح يجوز له أن يفطر أخذا بالرخصة، يجوز له أن يفطر أخذا بالرخصة. قال: والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهما القضاء. إذا الحائض والنفساء لا يصليان ولا يصومان أيضا، بل يحرم عليهم الصوم وعليهما القضاء، عليهما القضاء بعد ذلك. قال: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. على كل حال الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها، على نفسها هي، فإنها تفطر وتكون مثل المريض، تكون مثل المريض، تفطر وتقضي فقط لأنها مثل المريض، لا ليس عليها إطعام. لكن إذا خافت على الولد وأفطرت من أجل الولد، كما لو كانت حامل وخافت أن يتضرر الجنين بصومها، أو خافت أن الرضيع لا تستطيع أن ترضعه ينشف لبنها إذا صامت، فهنا تفطر من أجله، تفطر من أجله وتقضي، وعليه أيضا إطعام. لكن المطالب بالإطعام ليس هي، إنما من ينفق على الولد، مثل أبيه مثلا يطعم عن كل يوم مسكين، الذي يطعم هو من يمون الولد كأبيه مثلا، يطعمون عن كل يوم مسكينا نصف صاع، نصف صاع عن كل يوم. لكن هنا ينبه إلى أن المرضع إذا استطاعت أن تجد حلا للراعي الولد، كأن تعطيه امرأة أخرى ترضعه مثلا، أو أن ترضعه بالحليب الصناعي فترة الصوم في النهار فقط إلى أن يحل وقت الإطعام، فهذا حل ومخرج لها فتصوم وتصنع هذا. قال الآن ذكر ثلاثة أصناف. قال: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى وقوعه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. يعني الرجل الكبير الذي لا يقوى على الصوم هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كما سبق. وكذلك المريض، المريض مرضا لا يرجى ربه، يعني قال له الطبيب أنت لا تستطيع التصرف. قال إلى متى؟ قال ربما دهن، يعني ليس مرض عارض ويذهب، لا أنت مرض مستمر، الصوم خطر عليك لا تصوم. الآن بعد رمضان قال أبدا ما تصوم، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. إذا المريض له حالة، مريض مرض يرجى ربه يفطر ويقضي، مريض مرض لا يرجى ربه فهذا يفطر ويطعم، يفطر ويطعم والحمد لله. هنا ينبه أيها الأحبة في موضوع الكبير، موضوع الكبير أنه يفطر ويطعم، يفطر ويطعم. الرجل الكبير أول ما رأى العجوز الكبيرة، هذا إذا كان عقله ثابتا، الرجل يعني يكون عاقلا مكلفا، لكن إذا بلغ به الحد إلى حد الخرف والهذيان هذا غير مكلف، هذا غير مكلف، لا يجب عليه الصوم أصلا حتى نقول يقضي ولا يطعم ولا ماذا يصنع، هذا غير مكلف لا يطالب بالصوم أصلا، يصير حكمه أقرب إلى حكم المجنون من جهة أنه لا يطالب بالصوم، نسأل الله العافية. قال رحمه الله ومن أفطر فعليه القضاء فقط، من أفطر فعليه القضاء على التفصيل. قال إذا كان فطره بكذا وكذا، الآن سيذكر لنا مفطرات الصوم، الأمور التي يفطر بها الصوم، المفطرات. والمفطرات أيها الأحبة للعلماء فيها كلام، لكن ربما يمكننا أن نلخص أيضا المفطرات على سبيل الإجمال في أربعة أمور كأصحاب الأعراض، أربعة بأربعة: الأكل والشرب وما في معناه، والثاني الجماع، الجماع ويلحق به يشبهه يعني إنزال المني بمباشرة، إنزال المني بمباشرة. الأمر الثالث القيء عمدا، أن يخرج القيء عمدا. الأمر الرابع الحجامة، الحجامة. هذه على سبيل الاختصار هي المفطرات، مفطرات الصوم. قال أولا، قال ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو شرب، الأكل أو الشرب، من أكل أو شرب والعياذ بالله في نهار رمضان أو نهار الصيام فهذا يمسك بقية اليوم، يظل صائما ويتوب إلى الله ويقضي هذا اليوم، إلا طبعا إذا كان ناسيا هذا أمر آخر، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومثل الأكل والشرب ما في معنى، مثل الإبر المغذية، الإبر المغذية هذه لو احتاج إليها مثلا أعطي هذه الإبر المغذية فإنه يفطر بها لأنها بمعنى الأكل والشرب. الأمر الثاني قال أو قيء عمدا، يعني إذا أخرج القيء عمدا كأن يخرجه بإصبعه مثلا أو أن يضغط على بطنه ليخرج القيء، لأنه قد جاء في الحديث أن من درعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، من درعه القيء يعني غلبه القيء، خرج بغير اختياره، إذا خرج بغير اختياره هذا صوم صحيح يتم صومه. يقول بعض مشايخنا حفظه الله يعني متى يتصور أن الصائم يخرج منها هذا القيء؟ هو صائم بطنه غائر كيف يخرج القيء؟ يقول ربما يأكل كثيرا في السحور، يأكل كثيرا في السحور كأنما سيصوم يومين متتابعين، فإذا جاء صلى الفجر مع الركوع والسجود ربما يتحرك بطنه ويخرج شيء لكثرة ما في بطنه من الأنعام، وهذا خطأ، الإنسان يكون متوازنا في أكله وشربه. على كل حال إذا خرج القيء بغير اختياره فصومه صحيح، يتنظف فصومه صحيح، لكن إذا خرج باختياره قصدا فهو هنا يكون هذا مفضلا له. قال او حجامه، او حجامه، والحجامه هي الحبة، وفيها احاديث تكلم فيها العلماء ولهم فيها اقوال هل هي مفضله او ليست مفضله، محل خلاف بين اهل العلم، اختلافهم في النظر في الاحاديث الوارده. وعلى كل حال ينبغي للانسان ان يحتاط لدينه، ما اظن ان الامر سيبلغ من الضيق الى ان درجه الانسان يحتجم في نهار رمضان، يحتجم في الليل والحمد لله، ويبتعد عن الحجامه في النهار نظرا لوجود الخلاف بين اهل العلم. والشيخ هنا وضعها من جمله المفضلات، الا ان المساله فيها خلاف بين اهل العلم. قال او امناء بمباشره، او امناء بمباشره، يعني اذا اخرج المني بسبب مباشره مثل تقبيل او نحو ذلك، تقبيل او نحو ذلك، فاذا انزل المني بسبب هذه المباشره او بسبب ما يسمى بالاستمناء، يعني طلب المني يسمونها العاده السريه كفر الله واياكم الشر، هذا يفطر به الصوم، يفطر به الصوم. طيب ماذا لو ان هنا قيلوله ثم استيقظ العصر فوجد نفسه محترما، هل يؤثر على صومه؟ لا، لا يؤثر. طيب خروج المذي، المذي الذي سائل قليل يخرج عند وجود الشهوة، سائل قليل لزج يخرج عند وجود الشهوة، لأن الصائم ربما يعني هو لا يجلب هذه الأفكار إلى ذهنه بحيث تتحقق شهوته، لكن لو حصل أنه جاء في ذهنه شيء ثم خرج منه المني لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. هل يجوز للصائم أيها الأحبة أن يباشر أهله في نهار رمضان بغير الجماع؟ على كل حال هذا ورد فيه يعني حديث، لكن يحتاط الإنسان إذا كان يخشى على نفسه أن يقع في الجماع أو أن ينزل المني في نهار رمضان، يحتاط نفسه على هذا، والوقت قصير كما هو معلوم. قال إلا من أفطر بجماع، هذا الآن الجماع مفطر شديد لأن فيه كفارة كالكفارة المغلظة. قال إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإذا لو أفطر بسبب الجماع فيمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم الذي أفسده، وعليه الكفارة المغلظة التي سمعتم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه، هذا واضح، لو أكل أو شرب وهو ناس، لكن إذا رآه شخص آخر فإنه يذكره، لا يقول له أنا ناسي قد أطعمه الله وسقاه، لا بل يذكره، لا يتركه يأكل ويشرب في نهار رمضان. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، متفق عليه، وهذا فيه فضيلة تعجيل الفطر، خلاص إذا غربت الشمس يفطر الصائم. قال وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة. هذا الحديث فيه مقال لأهل العلم، لكن هو على كل حال ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء، فالمفطر يفطر على الرطب والتيسر، إن لم يجد فالتمر، إن لم يجد فالماء. قال وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وهذا فيه أن الصائم يبتعد عن ما يخدش صومه، الغيبة والنميمة والكذب يبتعد عنها طيلة العمر، لكن في نهار رمضان هو صام الأمر شديد، لذلك يحذر من أن يصيب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، قد تأخذ من الصوم دون أجر. أين أجر الصوم؟ فرقته غيبة ونميمة وكذب. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. هذا أيضا فيه أن الإنسان إذا كان عليه مثلا صوم كفارة مثلا ومات قبل أن يصوم، أو عليه قضاء من رمضان ثم فرط لم يقض إلى أن مات، فهنا يمكن أن أولياءه وأقاربه يصوموا عنه، يمكن لهم أن يصوموا عنه. لكن إذا ما فرط مثل إنسان مرض في العشر الأواخر من رمضان وأفطرها ثم استمر به المرض شهرين ثم مات، هذا ما تمكن من القضاء، فإذا مات لا يقضى عنه ولا يطعم عنه لأنه لم يفرط، لم يتمكن أصلا من القضاء. قال: وسئل عن الصوم. الآن انتهى المؤلف رحمه الله من بيان أحكام الصيام وما يتعلق بها، ثم أتى بجملة من الأحاديث المتعلقة بصوم النفل، صوم السنة. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، أو قال: أنزل علي فيه. رواه مسلم. وهذا فيه فضيلة صيام هذه الأيام. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وهذا حديث مشهور يأتي إن شاء الله في ختام رمضان. وما أسرع ما يمر رمضان أيها الأحبة، اليوم يدخل وما بين غمرة عين وانتباهتها إلا ونرى إعلان العيد، فما أخف سبحان الله. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13، 14، و15. رواه النسائي والترمذي. وهذه الأيام البيض، في سنية صيام الأيام البيض. ولها عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. اتفق عليه. هذه أيام العيد لا تصام، يحرم صوم أيام العيد. وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. هذه أيام التشريق التي هي 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة، فلا تصام هذه الأيام إلا في مسألة خاصة متعلقة بالحاج الذي لم يجد الهدي، هذه مسألة خاصة بالحاج في ظروف معينة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وهذا فيه النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، لا يفرض يوم الجمعة بالصوم ويخصص بالصوم إلا أن يصام معه يوما قبله أو يوما بعده. طبعا هذا أيها الأحبة إذا صامه الإنسان من أجل أنه يوم الجمعة عادة، لكن إذا وافق يوم الجمعة مثلا يوم عرفة أو يوم عاشوراء يجوز أن يصام هذا اليوم، لأنه صامه من أجل أنه عرفة أو عاشوراء، ليس من أجل أنه يوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ينبغي المسلم إذا صام وقام أن يحتسب الأجر من الله. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وهذا فيه مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، مسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. وهذا الحديث فيه النهي عن أن يشد الإنسان الرحل ويسافر إلى بقعة من البقاع من أجل أن يتعبد الله فيها، إلا إلى هذه الأمور الثلاثة: المسجد الحرام بمكة، ومسجدي هذا يعني المسجد النبوي، والمسجد الأقصى في فلسطين طهر الله من خبث اليهود عاجل غير آجل. إذن لا يجوز الإنسان أن يشد الرحل إلى غير هذه المساجد الثلاثة، لا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أي بقعة، حتى يقول العلماء مسجد قباء إذا أراد الإنسان يذهب إلى المدينة إنما ينوي أنه سيزور المسجد النبوي، يصلي في المسجد النبوي، لكن إذا جاء المدينة خلاص صار هو في البلد موجود، يمكن أن يذهب إلى قباء أو يذهب إلى يعني الأماكن التي يحتاجها. هذا سلمكم الله ما يتعلق بفقه الصيام من هذا الكتاب المختصر، وأسأل الله تعالى أن يفعلني وإياكم بما سمعنا، وأعتذر بكم على الإطالة، ولا يفوتني في آخر الكلمة أن أشكر الإخوة في جمعية الهداية على تنسيق مثل هذه الدروس، جزاهم الله خيرا، والشكر موصول لإدارة مساجد الفرمانية على العناية والإعداد. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، ولا يفوتني أن أشكر أيضا فضيلة الشيخ على تقديم واقتطاعه من الوقت للجلوس. نسأل الله أن يذيب الجميع ويبارك فيكم جميعا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.